أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ما زلنا مع الشرح الممتع للشيخ بن عثيمين رحمه الله في الفقه وفي كتاب الزكاة، وكنا نتكلم بالأمس عن مقدار الزكاة وهي صاع، عن الكبير والصغير، ولا ننظر لخلاف بعض العلماء الذين قالوا إنه إذا كان من البر نصف صاع، ولكن القول الراجح أن مقدار الزكاة صاع حتى على الصغير الذي لم يبلغ. الصغير نخرج عنه زكاة الفطر صام أو لم يصم، والكبير والرجل والمرأة كلهم نخرج عنهم زكاة الفطر. وقد بين المؤلف رحمه الله أن الزكاة لا بد أن تكون من الطعام الطيب الذي تأكلونه وليس من الرديء، واشترط أيضا في الطعام ألا يكون معيب، يعني ما يكون فيه سوس، ما يكون فيه دود، وإنما يكون من الطعام الطيب. وأن القول الراجح من أقوال العلماء أن كل ما كان قوت من حب وثمر ولحم ونحوها فهو مجزي، سواء انعدمت الخمسة التي ذكرها المؤلف أو لم تنعدم. لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير والتمر والزبيب والإقط. فالمهم أنك تخرج زكاة الفطر من الطعام الذي تأكله، وأن يكون طعاماً طيباً كما أخبر الله عز وجل: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. نحن وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه، يعني يجوز أن نقول يعطى الجماعة ونقول يجوز أن يعطي الجماعة، المعنى كله واحد. من هم الجماعة؟ الذين يستحقون زكاة الفطر، الذين يستحقون زكاة الفطر. لكن السؤال: هل مصرف زكاة الفطر مثل مصرف بقية الزكوات الأخرى الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل، أو أن زكاة الفطر خاصة للفقراء والمساكين؟ هذا فيه قولان للعلماء رحمهم الله عز وجل. القول الأول أنها تصرف مصرف بقية الزكوات، حتى للمؤلف قلوبهم وهم أغنياء تصرف لهم مثل غيرهم، وأيضا الغارمين، وهذا الذي ذهب إليه المؤلف في هذا الكتاب، في كتاب الزاد، وأيضا شارحه الروض في الروض المربع، يقول إنها تصرف كل الزكوات، كل زكوات، زكاة مال أو زكاة فطر أو ما إلى ذلك، تصرف في هؤلاء الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. لكن هناك قول آخر، وهو الذي رجحه المحققون من العلماء المتأخرين والمتقدمين أيضا، يقول: زكاة الفطر مصرفها للفقراء والمساكين فقط، مصرفها للفقراء والمساكين فقط. ولذلك يقول مؤلف الشرح الممتع الشيخ بن عثيمين رحمه الله: وهذا هو القول الصحيح، وهذا هو القول الصحيح، أن زكاة الفطر تختلف عن زكاة المال، تختلف عن الزكوات الأخرى، لأن مصرفها فقط الفقراء والمساكين. لكن يقول: يعطى الجماعة ما يلزم الواحد، ويعطي الواحد أيضا يعطى الواحد ما يعطي ما يلزم الواحد يعطي الجماعة. مثال: إذا كان إنسان عنده 10 أصواع فطر، فطرة زوجته وفطرة أولاده، يجوز أن يعطيها لفقير واحد. لو عندك العائلة كلها عندهم 20 صاع فطرة، يجوز أن تعطيها فقيرا واحدا. وكذلك إذا كان إنسان عنده فطرة واحدة، يجوز أن يوزعها على 5، يجوز أن يوزعها على 2 أو 3. هذا معنى أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: إذا كان الإنسان عنده فطرة واحدة فيجوز أن يعطيها 10 فقراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا يا إخوان، ديننا دين اتباع، لا بد أن نعرف الدليل. إذا قال لنا أحد من العلماء قولا في مسألة نقول: ما هو الدليل؟ الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتعداها. وإنما إذا قال لنا أحد نقول: ما هو دليلك في التشريع الإسلامي؟ والتشريع هو قرآن وسنة، قرآن وسنة. ولذا يقول الجماعة رحمهم الله دليلهم في هذا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قدر المعطى ولم يقدر الآخذ. قدر المعطى، ما هو المعطى؟ صاع. قدر المعطى وهو صاع، أنت تخرج الفطرة صاع، لكن هل قدر الذي يأخذ 2 أو 3 أو 4؟ لا، لأن عندنا ولله الحمد ديننا دين الإسلام دين يسر، وكل شيء فيه واضح ولله الحمد. ولذا يقول العلماء: إذا أعطى الفطرة لجماعة فيسن ألا ينقص المعطى عن مد. هذا سنة، سنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان ينقص عن مد، لأجل يعرف الكيل، لأجل يعرف العدد. لكن لو أعطيته أقل من مد أو أقل من الصاع أخبره، حتى لا يظن أنها زكاة كاملة ويخرجها. بالأمس قلنا إن الفقير إذا جاءه عدة زكوات وكانت زائدة أيضا عن حاجته يخرج زكاة الفطر عنه. وعلى هذا التقرير الذي ذكرنا الآن أنه في زكاة الفطر يجوز أن يعطى الجماعة ما يلزمهم لفقير واحد، وأن يعطي الإنسان ما يلزمه لعدة فقراء. يتبين أن ما يجب بذله في مثل هذه الأمور الكفارات. انظروا يا إخوان، الكفارات ينقسم إلى 3 أقسام: الكفارات والمدفوع والإطعام الذي بيّنه لنا ربنا وبيّنه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، 3 أقسام: ما قدر فيه المدفوع بقطع النظر عن الدافع وعن المدفوع إليه، يعني ربنا سبحانه وتعالى قدر المدفوع فقط، مثل زكاة الفطر قال صاع، لكن كم عدد الذين نطعمهم يا رب؟ لم يبينهم. كم نوزعها وإلا لا نوزعها؟ لم يبين ربنا سبحانه وتعالى، لكن بين أن المقدار فيها صاع، وعرفنا أن الصاع 3 كيلو أو أقل قليلا، لكنه 3 كيلو من التمر أو من القمح أو من الرز أو ما إلى ذلك. فهنا القسم الأول، الله سبحانه وتعالى عندنا 3 أقسام: ما قدر ربنا سبحانه وتعالى فيه المدفوع وهو الصاع، هذا يمكن أن نعطيه جماعة ويمكن أن نعطيه واحد، لأن الله فقط قدر المدفوع فقط. القسم الثاني، ما قدر فيه المدفوع والمدفوع إليه، كما هي الحال في فدية الأذى. ما هي فدية الأذى يا إخوان؟ فدية الأذى في الحج، إذا كان الإنسان محرم، إذا كان الإنسان محرم بحج أو عمرة، 9 أمور تحرم عليه، 9 أمور تحرم عليه، ومنها حلق الرأس، لا يجوز أن يحلق رأسه،
لكن لو أنه حلق رأسه وهو محرم لعذر لا إثم عليه، ليس عليه إثم، لكن عليه فدية. هذه الفدية يسمونها فدية الأذى، لأن أحد الصحابة رضوان الله عليهم كان فيه قمل كثير فكان يؤذيه، والرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن يحلق وأن يفدي فدية. الفدية ما هي؟ مخير الإنسان، مخير إما إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، فسموها فدية الأذى لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أزل عنك الأذى وافدي فدية، هذه اسمها فدية الأذى. ولذا أكثر الأمور يا إخوان في محظورات الإحرام أكثر الأمور كلها فيها تخير، الإنسان مخير بين إطعام 6 مساكين وبين صيام وبين ذبح شاة، وليس كل المحظورات فيها اذبح شاة اذبح شاة، لا، وإنما فيها التخير أكثرها. فهنا ربنا سبحانه وتعالى قدر المدفوع والمدفوع إليه كما في حال فدية الأذى وهي فدية حلق الرأس في الإحرام. النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر النبي صلوا عليه لأن لكم فيه أجر عظيم، من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10 فأكثر من الصلاة عليه نحبه كثير، وإذا زاد حبنا له عليه الصلاة والسلام اتبعناه، عرفنا سنته ودرسنا سنته وعملنا بها، لأن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام ليست باللسان فقط وإنما بالاتباع، تنفيذ أوامره واجتناب نواهيه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لكعب ابن عجرة رضي الله عنه أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وعلى هذا فلا بد أن نخرج نصف صاع لكل واحد من 6 المساكين. هذا قدر فيه المدفوع والمدفوع إليه. المدفوع من هم؟ 6 مساكين. المدفوع إليه 6 مساكين، والمدفوع كل واحد يأخذ نصف صاع، يعني كل واحد نعطيه 1.5 كيلو، لا بد أن نوزعها، ما نعطيها واحد وإنما لا بد أن نوزعها على 6، لأن الشرع حددها، حددها أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، فهذا قدر فيه المدفوع والمدفوع إليه. لكن هناك قسم ثالث وهو الأكثر، هناك قسم ثالث وهو الأكثر، ما قدر فيه الآخذ، الآخذ المعطى دون المدفوع، المعطى دون المدفوع، يعني الذي يأخذ قدر فيه الذي يأخذ، مثل كفارة اليمين، إذا حلف الإنسان على شيء ورأى غيره خيرا منه يكفر عن يمينه، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام إن الإنسان إذا حلف على شيء فرأى غيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير. فالإنسان حلف قال والله ما أدخل بيتك يا فلان، وبعد مدة تأسف وقال لا بد أن أدخل بيته، هذا صديقي هذا جاري لا بد أن أدخل بيته، ماذا أفعل؟ ربنا سبحانه وتعالى بيّن لك أنك تعطي هذه الكفارة تكفر إثم الذي حلف، لأن الله سبحانه وتعالى إخوان عظيم، الله عظيم لا ينبغي أن نستهين به، وكل شيء والله والله، كما أن أيضا زوجة الإنسان عنده غالية، لا يمكن أن يكون في كل شيء عليه الطلاق عليه الطلاق، لا، رأي إسلامنا يا إخوان بيّن لنا كل الآداب التي تنفعنا، لأن الشيطان حريص يا إخوان، حريص على أن يفرق بينك وبين زوجتك بأي وسيلة كانت، وأيضا الشيطان حريص أنك تعصي الله عز وجل. ولذا العلماء رحمهم الله قالوا إن الإنسان مطلوب في هذه الدنيا بالجهاد، يجاهد. ما هو الجهاد يا إخوان؟ الجهاد جهاد النفس، وهو أعظم شيء، أعظم شيء في الجهاد هو جهاد النفس، تجاهد نفسك على الصبر على طاعة الله والانتهاء عن محارم الله، ما تطيع زوجك، ما تطيع نفسك في اتباع الشهوات المغريات، لا، أنت مأمور، عبد مأمور محدد في هذه الدنيا، لك طريق لابد أن تستمر عليه، كما أنك إذا كنت في دولة لابد أن تستمر على هذه الأنظمة في الدولة، لا تخالف الدولة، فكذلك أنت في أرض الله وفي ملك الله عز وجل، وأمرك الله بالأوامر الآداب التي تتأدب بها، فإذا نجحت وكنت مواطنا صالحا منفذا لأوامر الله كان لك جزاء عظيم وهو الجنة. ولذا ينبغي للإنسان إخوان أن يعرف أن الجهاد الأعظم، أما الحديث الذي ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رجع من غزوة تبوك قال رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر وهو جهاد النفس، هذا حديث ضعيف، لكن المعنى صحيح، جهاد نفسك 24 ساعة، العدو يمكن ما تجاهده إلا بعد 100 سنة أو 60 سنة، المحارب الكافر يمكن ما تقوم معه إلا بعد سنين طويلة، أما جهاد نفسك والشيطان الذي معك لا بد أن تستمر في الجهاد معه 24 ساعة. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا الكفارات، قدر الذين يأخذون، كم عددهم، كم عدد الذين يأخذون، مثل كفارة اليمين، كفارة الظهار، كفارة الجماع في نهار رمضان. ولذا يقول الله عز وجل فكفارته إطعام، ما قال لك صاع، وإنما قال لك إطعام، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أنت مخير، هذه الكفارة تريد أن تكفر عن يمينك، أنت مخير، أطعم 6 مساكين، أو أنك تصوم، أنت هنا عندك تخير، إما أن تطعم 6 مساكين، أو أنك تكسوهم، أو أنك تعتق رقبة، ماذا تختار؟ كان في قديم الزمان يا إخوان أرخص الأشياء عتق الرقبة، لأن الرقيق كان عددهم كثير، والإسلام يشجع على العتق، على كثرة العتق، فكان يشجع عليه، وكان الرقيق هو أرخص شيء، أرخص شيء في الكفارات. فالإنسان مخير، أنت عليك كفارة يمين، ما هو الذي تدفعه؟ تطعم أو تكسو هؤلاء الفقراء أو المساكين أو تعتق رقبة. ما أريد هذه، ما أستطيع، لا أستطيع أن أطعم، لا أستطيع أن أكسو، لا أستطيع أن أعتق، تصوم أيام، كم عدد الأيام؟ لا إله إلا الله، خير كثير، نعمة، راحة، لكن هذه ليست تخيير. بعض من الناس يقول عليه كفارة يمين أصوم 3 أيام وهو يستطيع الإطعام، ما تنفع، ما تنفعك، لأنك خالفت الأوامر، أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام وأوامر الشرع لا بد أن تنفذها. فالصيام لا بد أن يكون بعد العجز عن الإطعام والكسوة وتحرير الرقبة. ولذا قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون، ليس أعلى شيء تأكله أحسن شيء تأكله، وليس أقل شيء تأكله، وإنما الوسط، الوسط تخرج الوسط، وكلما أخرجت من الطيب يكون لك زيادة في الأجر، لأن الله سبحانه وتعالى قال أنفقوا من طيبات ما كسبتم، لأنك تعطي ربك، إذا لأن هذا العطاء طاعة لله عز وجل، فأنت تعطي ربك سبحانه وتعالى أفضل شيء عندك. إن تقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم. فالمهم هذا القسم الأول قدر فيه المدفوع والمدفوع إليه، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وعلى هذا لابد أن نخرج نصف صاع لكل واحد من المساكين. والذي قدر فيه الآخذ دون المدفوع الذي ندفعه كفارة اليمين، كفارة الظهار بعض من الناس المساكين الذين يغويهم الشيطان ويلعب عليهم الشيطان، يحرم زوجته، يقول يا زوجتي أنت علي حرام كظهر أمي، وهذا هو الظهار الذي كان في الجاهلية ويعتبرونه طلاقا. ولذا ربنا سبحانه وتعالى نهانا عنه وقال إنه منكر، إنه منكر من القول وزور. لكن لو أن الإنسان ظاهر لا بد أن يصوم شهرين متتابعين قبل أن يمس زوجته، قبل أن يعود لزوجته. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. هذا الرجل رجل كبير في سنه وجاء لزوجته وحرمها عليه، جاءت للرسول عليه الصلاة والسلام تشتكي وقالت يا رسول الله كل ما في بطني من الذرية نزل والبيت مملوء من الأولاد، وهذا الرجل طلقني، إن تركتهم له ضاعوا وإن تركهم لي جاعوا، لأن وجود الزوج والزوجة فيه فائدة للأولاد، فائدة كثيرة. فكانت تجادل الرسول عليه الصلاة والسلام وتحاور الرسول عليه الصلاة والسلام في غرفة الرسول، في غرفته وليس في المسجد. كم مساحة غرفة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كم مساحتها؟ مترين ونصف، مترين ونصف، هذه مساحة الغرفة. وكان هناك حاجز من القماش بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين زوجته عائشة رضي الله عنها، تقول سبحان الله الذي سمع وسع سمعه الأصوات. سمع المرأة وهي تجادل الرسول عليه الصلاة والسلام من فوق سبع سماوات، وأنا في طرف الغرفة ما أسمع أكثر كلامها، يغيب عني كثير من كلامها. ولذا يجب علينا يا إخوان إذا تكلمنا نتأدب في كلامنا، لا نكذب ولا نظلم أحد، لأن الله يسمع كلامك، الله يسمع كلامك، ومع ذلك جعل معك اثنين من الملائكة يكتبان ما تقول وما تفعل، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الدنيا إخوان محفوظة، ربنا سبحانه وتعالى ما تركنا هكذا، كل شيء مضبوط، لأن الجزاء عظيم، الجزاء عظيم، وهو الجنة لمن صبر وتمسك بتعاليم الإسلام. فكانت تحاول الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنزل الله قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فالله يسمعنا الآن، يسمعنا، يسمع كلامنا ويرانا سبحانه وتعالى، ومع ذلك الملائكة معنا يسمعون ويكتبون، يكتبون ما نقول. نسأل الله أن يجعل كلامنا صحيح وصدق، نسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. المهم يا أخوان، كفارة اليمين، كفارة الظهار، كفارة الجماع في نهار رمضان. بعض من الناس إذا جاء رمضان الشيطان جاء ويؤزه أز، جامع زوجتك، لماذا لا أجامعها في الليل؟ لماذا لا أصبر في الليل؟ يقول لا لا الآن الآن، لأجل يتعبه يصوم شهرين متتابعين. لا، هذا حرام. تقول زوجتي حلال لي، لا، في هذا اليوم ليست حلال لك، وإنما هي حرام عليك، لا يجوز لك أن تجامعها في هذا اليوم، لا يجوز لك أن تقربها في نهار رمضان احتراما لهذا الشهر، احتراما لهذه الأيام المباركة. تقول أنا جديد، أنا جديد، متزوج جديد، إذا جاء الليل، إذا جاء الليل الليل كله معك جامع زوجتك، أما في النهار لا، طاعة لله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في هذه الدنيا اختبرنا هل نطيع أو لا أو نعصي. الله يقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، كل على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. ليش خلقنا؟ أي إنسان يسأل ربه يا رب ليه خلقتني وبعدين أموت، تخلقني أعيش في هذه الدنيا وبعدين أموت ليه؟ يقول أختبركم من هو المطيع من غيره ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولذا ربنا يختبرنا في هذه الدنيا يا إخوان. العاقل لا بد أن ينظر لمستقبله. ما هو مستقبلك؟ أمن مستقبلك. ما هو مستقبلي؟ أجمع فلوس لأجل السرير الأبيض أو السرير الأسود أو النهار الأبيض؟ إن لا لا لا، أنا أجمع الحلال وأنفقه في الحلال وأعيش في طاعة الله عز وجل. فهنا الإنسان يا إخوان إذا أزه الشيطان وجامع في نهار رمضان فأيضا عليه الكفارة. فربنا سبحانه وتعالى قدر فيه الآخذ المعطي دون المدفوع. وبناء على ذلك نقول للمكفر فيها أطعم 60 مسكين ما شئت، لأن الله قال إطعام. كم صاع مد؟ قال أطعم ما شئت، حتى ولو كان مد من الرز ربع الصاع، ولو كان غدا أو عشاء أو فطور. ولذلك يجوز في هذا القسم يعني كفارة الظهار، كفارة اليمين، كفارة الجماع، كفارة القتل. يا إخوان فيها إطعام ولا ما فيها إطعام؟ كفارة القتل ليس فيها إطعام. كفارة القتل ليس فيها إطعام، إما تحرير رقبة أو صيام. نعم، أما هذا للخطأ، أما للعمد أيضا لا صيام فيه، لكن عذابه شديد، نسأل الله العافية. ولذا كثير من الناس نسأل الله العافية يستهينون قتل المسلم. لماذا تستهين قتل المسلم؟ المسلم عنده مثل قتل الشاة أو مثل قتل الخروف. وربنا سبحانه وتعالى قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. كثير من المسلمين الآن يقتلون بعض المسلمين والكفار يضحكون عليهم، يقولوا خذوا سلاح بأسعار زهيدة رخيصة، اقتلوا إخوانكم لأجل بترول أو لأجل حدود أو لأجل رئاسة أو لأجل لا لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله العافية. أين العقلاء الذين يحكمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ المهم يا إخوان عندنا ثلاثة أقسام. كيف نحددها؟ حددها لنا الرسول عليه الصلاة والسلام، حددها لنا شرعنا، بين لنا فقط المدفوع وهو صاع. نعطي هذا من هذا الصاع؟ أعطه من شئت من المساكين، كثير أو قليل. أيضا بين لنا القسم الثاني المدفوع والمدفوع إليه، مثل فدية الأذى، إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. يعني بين هذا وبينه لا بد أن نفعله. أيضا بين لنا في كفارة الظهار وكفارة الجماع أطعم 60 مسكين. هل قال بر؟ هل قال مد؟ هل قال صاع؟ لا، وإنما نطعمهم. إما نأتي كل يوم نأتي بـ5 في المطعم، نقول أعطهم غدا، أو نعمل رز ودجاجة ويأتينا الإنسان ونقول كل حتى تشبع، هذا صحن فيه رز خذ رز. أما النقود لا، وإنما الإطعام. لكن النقود مثلا إذا كان هناك جمعيات خيرية موثوقة يأخذون النقود ويشترون بها طعام، إذا كان. لكن للأسف أحيانا بعض الجمعيات الخيرية لا يوثق فيها، لكن إذا كانت مسجلة ومعترف بها في الدولة فإن هذه من الجمعيات الخيرية التي تأخذ المبالغ وهي تشتري بها الطعام. أما إخراج النقود لا، ممكن تعطي هذا نقود ويشتري بها معصية الله عز وجل، لكن أنت أعطه طعام حلال. أما أنه يتصرف في هذه النقود بالمعصية لا. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بين لنا في هذه الأشياء الكثيرة الأشياء الكثيرة، الإطعام ستة مساء، إطعام 60 مسكين وما إلى ذلك، يجوز أن تعطيهم على كل واحد مد، يجوز أن تعطي كل واحد ربع الصاع، نصف الصاع، صاع، تغديه، تعشيه. المهم أن الله لم يذكر مقداره، وإنما قال الإطعام بأي صفة كانت أجزاء. الحمد لله، ديننا يا إخوان دين ويسر، ديننا دين ويسر، ولكن ينقصنا شيء واحد، ما هو؟ الإعراض عن تعلم الدين. الإنسان قد يكون عاقل في كثير من أمور الدنيا، يبني العمارات، يصنع السيارات، يعمل التكنولوجيا، يعمل كل شيء، ولكن هذا لا مانع منه، لا مانع أن الإنسان يكون عنده علم في هذه الدنيا، لكن الأهم والأولى هو علم الدين. أما أن الإنسان يختص بعلم الدنيا فقط ويترك دينه، هذا مثل الكفار، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولذا كل مسلم، سواء كان طبيبا أو مهندس أو طيار أو ما إلى ذلك، لا بد أن يكون عنده علم عن شريعة الله. لماذا خلقت؟ لماذا خلقت في هذه الدنيا يا محمد؟ لعبادة الله. الله سبحانه وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكل ما خلقه الله لك في الدنيا وسخره لك هو فضل من الله عز وجل تكريما لك. كل ما في السماوات والبحار والأرض هو لأجل ابن آدم، تكريما لابن آدم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. ولذا يجب عليك يا ابن آدم أن تتعلم العلم الشرعي. كل مسلم يجب عليه أن يتعلم كما قال حبيبنا سيدنا معلمنا إمامنا محمد عليه الصلاة والسلام. ماذا كان يقول؟ طلب العلم فريضة، فريضة مثل فريضة الصلاة، مثل فريضة الصيام، مثل فريضة الزكاة. طلب العلم فريضة على كل مسلم، كل مسلم ومسلمة لا بد أن يتعلم أمور دينه. ولذا يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: من العلماء الصالحين أهل الحديث الطيبين، باب العلم قبل القول والعمل. ما تتكلم بشيء إلا إذا كان عندك علم، ما تعمل شيء إلا إذا كان عندك علم، سواء كان في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة. وأهم شيء يا إخوان أمور الآخرة وليست أمور الدنيا، لأن أمور الدنيا مهما جمعت فيها يوم من الأيام إما أن تتركك وإما أن تتركها. يعني لو جمعت مليارات، هل ستبقى أنت لهذه المليارات؟ عملت العمارات، عملت البقالات، عملت الأشياء، أكثر مدة تعيش فيها كم؟ لو سألك إنسان قال عملت هذه الفلة، الفلة المباركة، العمارة الطيبة، كم سنة ستبقى فيها؟ تقول: ما أدري، ما أدري. قد يأتيك رسول الله عز وجل ويقول لك: سافر سفر إجباري، سافر إجباري، وأين بيتك؟ بيتك هناك حفرة ليس فيها فراش، ليس فيها سرير، ليس فيها بطانية، ليس فيها شراشف، وإنما حفرة ضيقة، طولها وعرضها كم؟ طولها متر وعرضها نصف متر، هذا هو المسكن. لكن العبارات التي تعملها تعيش في هذه الدنيا فقط وتتركها، المآل إلى الله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى دائما يقول: إلي مرجعكم، إنك كادح إلى ربك كدحا، تشتغل فملاقيه. ففكر يا عبد الله، فكر، الله أعطاك العقل، ما هو الذي ينفعك؟ هل تنفعك الدنيا أو اللي ينفعك عمل الآخرة؟ عمل الآخرة هو الذي ينفع، عمل الآخرة، لأن الله قال لرسوله عليه الصلاة والسلام: وللآخرة خير لك وأبقى. اثنين، لأن الآخرة باقية، عذاب دائم أو نعيم دائم. أما الدنيا إن كان فيها عذاب فهو ليس دائم، ينتهي بالموت، وإن كان فيها نعيم أيضاً ليس دائم وإنما ينتهي بالموت، فلا بد أن نعمل للدائم وليس للزائل. كما رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله، أفضل خلق الله عليه الصلاة والسلام، مات وعليه ديون، مات ودرعه مرهون عند يهودي بشعير، وهو أفضل خلق الله، ما تساوي الدنيا شيء. ولذلك لما قال له عمر بن الخطاب يوم من الأيام جاءه وهو ينام على حصير، يعني ما نام على سرير وإنما نام على حصير من خوص النخل، فقال له عمر بن الخطاب لماذا لا تعمل لك سرير وأشياء؟ قال يا عمر إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. هذه الدنيا ليست بشيء، لا تعمل لهذه الدنيا إلا الذي أمرك الله به، لكن اعمل بالحلال، اجمع الأموال بالحلال حتى لا تعذب بها، وحتى لا تنفعك إذا تصدقت بريال من حلال ينفعك، لكن إذا تصدقت بريال من حرام لا ينفعك. يا أولادك ربهم على طاعة الله عز وجل ينفعونك بعد موتك، إذا كانوا على غير طاعة الله لا ينفعونك، كما أخبر الله عز وجل عن الكفار، الكفار لو جمعوا أموال الدنيا لو كان عندهم الأولاد لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. وأنت فكر دائما، اقرأ القرآن، يقول الله أفلا تعقلون، أفلا يتدبرون، أفلا يتفكرون، أين الطريق الصحيح؟ طريق الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته. ولذا كثير من الناس وللأسف يقول أنا ما فهمت شيئا من الدين إلا بعد ما أتيت للسعودية. لا، ليس الخطأ منك، ليس الخطأ من العلماء، الخطأ منك أنت، ما تصلي مع الجماعة، ما تحضر دروس العلماء، ما تجلس عند إمام الجامع وتقول علمني مما علمك الله. الحمد لله المساجد في كل مكان، في كل مكان، والله حتى في الدول الكافرة، الدول الكافرة التي فيها أقليات مسلمة وجدنا علماء فيهم خير وفيهم بركة، ويجلسون يعلمون الناس ويتعلمون. لكن بعض الناس معرض في تجارته في الدنيا، وإن صلى مستعجل يصلي ركعتين ويمشي، اجلس عند العلماء تعلم. ولله الحمد العلم في كل مكان ميسور، وخاص هذا القرآن إما شاهد لك أو شاهد عليك يوم القيامة، فإذا شهد لك هنيئا لك، يشفع لك في الدخول الجنة، وإن كان شاهدا عليك يدفك حتى تذهب إلى النار. نسأل الله العافية. فاقرأوا القرآن واعملوا به وافهموا الكلام الذي فيه. أيضا هذا الباب الجديد باب إخراج الزكاة، باب إخراج الزكاة، الزكاة. اللغة العربية يا إخوان مهمة، تعلم اللغة العربية مهم. يقول العلماء إن الألف واللام هنا الزكاة للعهد الذهني، للعهد الذهني، قالوا إنها للعهد الذهني. لماذا؟ لأجل يخرجون زكاة الفطر، لأجل يخرجون، لأن نتكلم عن زكاة الفطر بشكل واسع وتوسع فيها، فهنا يبين زكاة المال. المراد هنا بإخراج الزكاة هو إخراج زكاة المال، أي من ملكه، يخرجها من ملكه إلى مستحقها. والله يا إخوان لو أن الناس عرفوا فائدة الزكاة ما بخل بها أحد. الزكاة لها فوائد للمال، وفوائد لجسد الإنسان، وفوائد أيضا لمستقبل المال والإنسان، ففوائد الزكاة لا تعد ولا تحصى، وكل شيء أمرك الله به ففيه فوائد عظيمة. فالمهم إخراج زكاة الأموال. ما هي الأموال التي تجب فيها زكاة؟ قبل شهر كنا نتكلم عنها وقلنا إن الزكاة لا تجب في كل الأموال، وإنما تجب في خمسة أنواع من الأموال. لا لا تجب في كل الأموال، وإنما تجب في خمسة أنواع: في الذهب والفضة وعروض التجارة، يعني البقالات التي يبيع فيها الإنسان ويشتري، وسائمة بهيمة الأنعام والخارج من الأرض. خمسة أنواع التي تجب فيها الزكاة: الذهب والفضة وعروض التجارة. وعروض التجارة أشملها: الإنسان عنده تجارة في السيارات، عنده تجارة في الأخشاب، عنده تجارة في أشياء، المهم عروض التجارة أي تجارة يعرضها للبيع. وسائمة بهيمة الأنعام يعني التي ترعى، السائمة التي ترعى إما إبل أو بقر أو غنم. وأيضا الخارج من الأرض، وعرفنا الخارج من الأرض وهو الزروع والثمار الذي يكال ويدخر. فقال: الزكاة يجب إخراجها على الفور مع إمكانه إذا توفرت فيها الشروط وحال عليها الحول. لا تؤخرها، لا تؤخرها، لابد أن تخرجها. يعني واحد رجب حال عليها الحول أخرجها اليوم. لماذا؟ لأنك لا تضمن أنك تعيش إلى غد، لا تضمن أنك تعيش إلى غد. لكن قال: مع الإمكان، إذا كان لك عذر في التأخير أيضا لا تؤخر، وإنما اكتب في الوصية: وجبت الزكاة علي ومقدارها كذا، وهي ومقدارها كذا، اكتبها في الوصية. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما من عبد يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. ولذا قال ابن عمر وهو راوي الحديث: ما تركتها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصية مكتوبة يضعها في الشنطة. فإذا جاء وقت إخراج الزكاة حال عليها الحول تكتب في وصيتك، إذا لم يمكنك تخرجها اليوم أو غدا تكتب في الوصية: هذه الزكاة بلغت كذا وقيمتها كذا وإخراجها اليوم. لو قدر الله عليك ومت بأي وسيلة من الوسائل، خرجت من بيتك، ركبت السيارة ثم لم ترجع، أو نمت ولم تعد تصحو من نومك، فإن هذه الوصية إثمها على أولادك، أنت برئت ذمتك بهذه الوصية. ولذا يقول: يجب إخراجها على الفور، يعني مستعجل. دين عليك حق للفقراء والمساكين، لا تتركه يبقى عندك، لكنه قال: مع إمكان الإخراج. المراد المبادرة بها، لا وجوب الإخراج، فإنه معلوم مما سبق. ما هو دليله؟ دليل الذي يقول: يجب على الفور، ما تؤخرها، يجب على الفور. لماذا قال يجب على الفور؟ لماذا لو أخرتها أسبوع متعمد، شهر متعمد؟ لا يا أخي، أنت في هذا عصيت، لأن كل الأوامر التي يأمرك الله بها أو يأمرك بها رسوله صلى الله عليه وسلم فورية. أنت إذا أمرت ولدك، إذا أمرت ولدك وقلت لولدك: أعطني ماء، هذا دليل على أنه يعطيك الماء الآن. لكن لو قلت: أعطني ماء بعد ساعة، فإذا جاء أوامر فإنها على الفور. كل الأوامر من الله أو من رسول صلى الله عليه وسلم تدل على الفورية والمبادرة. ولذا يقول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أمر الصحابة في حجة الوداع أن يحلوا من إحرامهم من لم يسق الهدي منهم، تأخروا بعض الشيء. يعني لما انتهوا من الطواف والسعي في حجة الوداع أعلن الرسول عليه الصلاة والسلام لهم، قال: الذي ليس معه هدي يجعلها عمرة، حلوا حلوا إحرامكم. بعض من الصحابة رضوان الله عليهم تأخروا بعض الشيء رجاء أن ينسخ الأمر، لأنهم يريدون أن يستمروا في الإحرام ويكون حجا تأخر قليل يعني ليهم، وهم هنا في المسعى. غضب عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا لأنهم ما نفذوا الأوامر بسرعة، وأيضا الصحابة رضوان الله عليهم لما تأخروا في حلق رؤوسهم في غزوة الحديبية. غزوة الحديبية لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه الصحابة من المدينة يريدون العمرة، فمنعتهم قريش وجلسوا في الحديبية، وكان بينهم وبين قريش سفراء في المصالحة، فلما تصالحوا مع قريش صالح الرسول عليه الصلاة والسلام وانتهى الصلح أنهم يرجعون هذه السنة بدون عمرة ويأتون السنة القادمة. الصحابة رضوان الله عليهم حصل في أنفسهم بعض الشيء، قالوا يا رسول الله نحن على الحق وجئنا معتمرين، والناس يأتون مشركين ويعتمرون، لماذا يمنعونا؟ لماذا يمنعونا؟ إما أن يسمحوا لنا أو نقاتلهم لأننا على الحق. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إني رسول الله، معنى إني رسول الله وطيع الله، فإذا وفقني لشيء فإني أطيعه. حتى أنهم ذهبوا لأبي بكر في خيمته قالوا يا أبا بكر كلم الرسول عليه الصلاة والسلام، إما أن نقاتلهم وإما أن نذهب، كيف يسمحون للمشركين ونحن عباد الله مسلمين وجئنا في طاعة الله ويردون؟ ماذا قال أبو بكر؟ قال يا جماعة إنه رسول الله أطيعوه أطيعوه، يعني وافق كلام أبي بكر كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. تأخر الصحابة بعض الأمر لأنهم يريدون أن الله ينزل الأمر إما إن بالجهاد وإلا، فتأخروا. غضب الرسول عليه الصلاة والسلام عليه. ولذلك الإنسان إخوان إذا غضب لابد أن يغير مكانه، ولذا أرشد الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا غضب وهو واقف يجلس، وإذا غضب وهو جالس ينام، وإذا لم يستطع يقوم يتوضأ، وإذا لم يستطع يذهب يخرج من البيت حتى لا يتأثر أولاده أو زوجته أو أحد من الذين عنده بغضبه. ولذا أرشد الرسول عليه الصلاة والسلام إن هذا الغضب من الشيطان، هذا الغضب من الشيطان. انظروا إلى إحمرار عينيه، إحمرار عينيه، الإنسان إذا غضب تحمر عينيه من الشيطان. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام نهى الصحابة عن الغضب لما استشاره أحد الصحابة قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب. فالرسول لما غضب ترك الصحابة ودخل على زوجته أم سلمة. ولذلك بعض النساء العاقلات لهن رأي جميل، الإنسان لابد أن يأخذ رأي زوجته ويستشيرها. فلما دخل عليها وهو غضبان قالت ما الذي أغضبك يا رسول الله؟ قال آمرهم بالأمر ولم يطيعوا، أخشى أن ينزل عليهم عذاب. ماذا قالت أم المؤمنين أم سلمة المرأة العاقلة صاحبة الهجرتين، هاجرت إلى الحبشة وهاجرت إلى المدينة رضي الله عنها؟ قالت يا رسول الله لا تكلم أحد، أخرج وأنت ساكت وادع الحلاق واحلق رأسك ولا تكلم أحد. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وادع الحلاق فحلق رأسه، كلهم جاءوا، قالوا إذن الأمر انتهى، كلهم جاءوا وحلقوا رؤوسهم. فانظروا إلى الاستشارة المشهورة طيبة إذا أشار عليك أحد. فالرسول غضب عليهم لما لم ينفذوا أمره، وهذا دليل على أن الأوامر كلها على الفور. وأيضا يا إخوان من الأوامر الإنسان يحرص كل الحرص على طاعة الله، يحرص كل الحرص على طاعة رسول الله. هل هناك أحب من الله؟ هل هناك أحب من رسول الله؟ إذا أمرك بأمر قدمه على كل الأوامر، قدمه أيضا حتى على طاعة نفسك. ولذا الإنسان يا إخوان لا يدري ما يعرض له، إذا حال الحول وجاء عليك دين للفقراء وحق للفقراء أخرجه عنك، لأنك ما تعلم ربما إذا تأخر الواجب تكون مخاطر، قد يموت الواجب ويبقى الواجب في ذمته وإبراء الذمة واجب، فهذا أيضا دليل النظر على أن الواجب يفعل على الفور. وأيضا النظر يا أخواني العقل، العقل يوجب إخراجها على الفور لأن حاجة الفقراء متعلقة بها، وإذا أمهل الناس في إخراجها بقي الفقراء بحاجة، فأنت أسرع أعطي الفقراء حاجتهم، كما أنه إذا كان عليك دين لأحد من الناس أخرجه إذا حل وقته. لكن بعض من العلماء رحمهم الله قال إن هناك أشياء من الأوامر لا تجب على الفور، مثل الحج، مثل الحج قالوا إنه لا يجب على الفور، لكن أيضا الحج يجب على الفور، القول الصحيح. أيضا بعض العلماء قالوا الزكاة لا تجب على الفور، لماذا؟ لأن الله لم يوقت لها وقتا، لكن هذا رأي ضعيف. كيف ما وقت الله لها وقتا؟ الله وقت للزكاة وقتا، بل وقت الله لها أوقات، كما كل شيء محفوظ، كل شيء في شريعتنا يا إخوان محفوظ. الصلاة لها وقت كتابا موقوتا، يعني الظهر له وقت محدد، العصر له وقت محدد، الفجر له وقت محدد، كل الأوقات محدد. الصيام قبل أذان المغرب بدقيقة ما يمكن أن تأكل، أذان إذا أذن الفجر قال الله أكبر امتنع عن الأكل، نظام. ديننا دين الإسلام يا إخوان دين نظام، فلا بد أن نتمسك به. فقول بعض العلماء أنه لا يجب الإخراج على الفور قول ضعيف، لأن الله قال وآتوا حقه متى؟ يوم حصاده، تحصد الزرع تخرج زكاته يوم حصاده. ولذا قال اشترط المؤلف مع الإمكان، نعم الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، أنت تخرجها على الفور مع الإمكان، يعني يكون الإخراج ممكنا، فإذا لم يمكنه الإخراج فإنه لا يلزمه، يعني لو كان ماله غائبا أو كما لو كان له دين وليس عنده سيولة ينتظر هذا الدين الذي يأتيه، وأيضا إذا كان له عذر فإنه يجوز له أن يؤخر الأمر، أما إذا لم يكن له عذر فلا يجوز. طيب بعض من الناس يا إخوان يقول إن إذا وجب على المرأة تكنز الذهب، يكون عندها حلي كثير، والعلماء رحمهم الله اختلفوا في زكاة الحلي الذي يكون عند المرأة، لكنهم اتفقوا على أن الحلي الذي عند المرأة إذا كان محرم فإنه يجب إخراج زكاته. كيف يكون الحلي عند المرأة محرم؟ إذا كان فيه صور فراشة أو صورة ثعبان أو صورة ناموسة، إذا كان فيه صور هذا محرم، لا يجوز للمرأة أن تلبسه، ذهب أو فضة لا يجوز أن تلبسه إذا كان فيه صورة، فإذا كان فيه صورة ولبسته المرأة هذا فيه زكاة. أيضا لو أعدت المرأة هذا الذهب عندها للنفقة، قالت كلما احتجت أبيع منه وأنفق على نفسي وأولادي، هذا أيضا فيه زكاة. لكن إذا كان ملبوس يعني معد للبس أو معد للإعارة، فيه خلاف بين العلماء، من العلماء من قال فيه زكاة إذا تجاوز 80 غرام، إذا تجاوز 80 غرام فيه زكاة، أما إذا كان أقل من 80 ليس فيه زكاة. بعض من العلماء قال فيه الزكاة المعد للاستعمال فيه الزكاة، فإذا سأل سائل قال زكاة الحلي على المرأة إذا وجبت الزكاة وليس عندها سيولة، ليس عندها دراهم تزكي بها، هل نقول لها عذر أنها تؤخر حتى يأتيها فلوس؟ لا، ليس لها عذر. طيب ماذا تفعل؟ تبيع منه وتخرج الزكاة. فإذا قالت أنا أبيع حتى وينتهي ذهبي، ما يبقى عندي ذهب، وحق زوجي علي أن أتزين له، نقول له بيعي حتى يبقى 80 غرام، ثم ليس فيه زكاة بعد ذلك. ولذلك الرجل يحرم عليه لباس الذهب قليل أو كثير، حتى خاتم الذهب أما المرأة فإنه يجوز لها الحلي من الذهب والفضة. هنا يقول رحمه الله: يجب عليه إخراج الزكاة على الفور مع إمكان الإخراج. إلى هنا نقف ونكمل بقية الموضوع غدا إن شاء الله. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقه المسلمين في كل مكان في دينهم وعلوم شرعهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل النصر والعز والتمكين لأهل السنة في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر أمور إخواننا أهل السنة في كل مكان، واحفظهم بحفظك واكلأهم بعنايتك يا أكرم الأكرمين. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا وكفر سيئاتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.